إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام العلامة البربهاري رحمه الله تعالى: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أخرجه مسلم من رواية أبي سعيد رضي الله عنه يرفعه. وهذا كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكما في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وكما في قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذا بخلاف المنافقين والمنافقات، فإنهم على الضد من ذلك، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم عن الصدقة والإنفاق في سبيل الله، لا يبسطون أيديهم بالنفقة ولا ببذل المعروف، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا يرجون ما عند الله، ولأن المال أحب إليهم من كل شيء. وهذا بخلاف المؤمنين والمؤمنات الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله مع أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وكل هذا لأجل إقامة الدين وتطهير المجتمع من الفساد. لأنه لا يصلح أن يقول المسلم: ليس علي إلا نفسي، فإذا أصلحت نفسي فلا يلزمني شيء من أمر غيري، بل على الإنسان أن يجتهد في إصلاح من حوله ما استطاع. فهذا من نصيحة المسلم ومن إرادة الخير للناس. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عليك، وهو من حق أخيك عليك أن تأمره بالمعروف إذا رأيت عليه تقصيرا في الطاعة، وأن تنهاه عن المنكر إذا رأيت عليه خطأ يقع فيه، لا أن تتركه ليهلك وأنت تقدر على تنبيهه أمرا ونهيا. ليس كما يقول أهل النفاق وأهل الشرور أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل في أمور الناس، أو هو من باب فرض الوصاية على الناس كما يذيعون ذلك ويبثونه، وهذا من كلام أهل النفاق ومن كلام أهل الباطل. بل إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عصمة للمجتمع من الغرق في بحر المعصية، والغرق في بحر المعصية يؤدي إلى نزول سخط ربنا تبارك وتعالى على المجتمع كله. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا الذي هو نصيبنا، لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فنستقي من غير أن نؤذي من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلو أنهم تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فأهل الإيمان يرون أن هذا من النصيحة لإخوانهم ومن إخراجهم من الضر إلى النفع ومن الظلمات إلى النور، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد قال لقمان في وصيته لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فهذه الآية ذكر فيها ربنا تبارك وتعالى مثل ما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة العصر، أن الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا بد أن يصيبه شيء جراء الأمر والنهي، لأن الإنسان إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإنه يعاكس شهوات الناس ويضاد رغباتهم، وحينئذ لا بد أن يصيبه شيء من الأذى. ولذلك أتبع الله تبارك وتعالى الأمر والنهي بالأمر بالصبر، وتواصوا بالحق أمرا ونهيا وتواصوا بالصبر، لأنهم إذا أمروا ونهوا لا بد أن يصيبهم شيء، فأمرهم بأن يتواصوا فيما بينهم بالصبر. وكذلك في وصية لقمان: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ولا بد أن يصيبه جراء الأمر والنهي شيء يكرهه، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فيصبر الإنسان على ما يناله من ذلك الأذى محتسبا له عند الله تبارك وتعالى. كثير من الناس يثقل عليهم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وينالونهم بكلام قبيح، ويغتابونهم ويسبونهم ويشتمونهم، وقد يضربونهم وقد يقتلونهم، وكل ذلك في سبيل الله تبارك وتعالى وفي طاعة الله تبارك وتعالى، ولإنقاذهم من المعصية ولإنقاذ المجتمع مما يتورط فيه، كما مر في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس من النصيحة التي بايع الأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها، فكثير منهم بايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النصح لكل مسلم. وفي حديث تميم رضي الله عنه: الدين النصيحة. ليس من النصيحة أن تترك إخوانك على التقصير في العبادة وعلى الخلل في أمر الدين، ليس من النصيحة أن تتركهم من غير أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وأنت تقدر على أن تنصحهم وتقدر على أن تنبههم وأن توجههم، هذا تقصير في حقهم. فإن كنت تريد لهم الخير وتريد لهم النجاة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بين أن ذلك لا يكون إلا بأمرهم ونهيهم تماما كما تريد لنفسك الخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فما دام المرء محبا لنجاة نفسه، وما دام الإنسان ساعيا في تحصيل النجاة من الشرور، فإنه يجب عليه أن يجتهد أيضا من أجل أن يكمل إيمانه في أمر ونهي من حوله من المسلمين بالطريقة التي أرشد إليها النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. يعني إن كان من أهل التغيير باليد كولي الأمر، أو من فوضه ولي الأمر للإنكار باليد كرجال الحسبة، فهؤلاء يغيرون المنكر باليد إذا كانوا يستطيعون التغيير باليد، فإنهم يغيرون باليد ويزيلون المنكر بأيديهم. كذلك صاحب البيت له اليد على من في بيته، فهذا يغير المنكر بيده داخل بيته، لأنه راع ومسؤول عن رعيته. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأنت مسؤول عن أهل بيتك، وأنت تقدر على تغيير المنكر بيدك في بيتك. أما إذا لم يكن ذلك كذلك، ولم تكن لك سلطة عامة ولا سلطة خاصة، فإنك تنكر بلسانك بأن تبين أن هذا حرام، وأن هذه معصية، وأن هذا مخالف للشريعة، وأن هذا لا يجوز. تبين ذلك بالموعظة، تبين ذلك بالخطب والدروس، بالنصيحة سرا بينك وبين أخيك، تبين له، وأيضا تبلغ عنه. إذا لم تجد النصيحة ولم يجد الكلام معه، فإنك تبلغ من يقدر على إزالة المنكر بيده، إذا كان هنالك رجال حسبة فأبلغهم، تبلغ الهيئات التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تبلغ ولي الأمر، هذا من الإنكار باللسان. فإن لم تقدر على الإنكار باللسان كأن تمنع من ذلك، فإنك تنكر بقلبك ولا تقر المنكر بحال. أنكر المنكر بقلبك واعتزل مجالس المنكر، ابتعد عن المنكر وأهله، لا تجالسهم حتى لا تسلم نفسك إلى باطلهم. وكثير من الناس يظل مع أهل المنكر يقول أنا لا أستطيع تغيير المنكر باليد ولا باللسان، وأنا مغير للمنكر بقلبي، ولكنه يبقى بينهم مع القدرة على مفارقته. هذا لا يجوز، لأنك إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فزل عنه، لا أن تبقى بين أهله مخالطا إياهم، لا أن تبقى مؤاكلهم ومجالسهم، لأن ذلك مما لا يجوز لك بحال. إذا كنت تستطيع أن تعتزل المنكر وأهله ومجالسه فاعتزل، فهذا واجب عليك، وهو من تغيير المنكر بالقلب لأنه مصاحب له. أما أن يقول مع القدرة على أن يزول عن المنكر وأهله ولكنه يبقى بينهم مخالطا إياهم، يؤكلهم ويشاربهم ويضاحكهم ويبقى معهم، ويقول أنا منكر لمنكرهم بقلبي، ويبقى بينهم مع القدرة على أن يزول عنهم وعن منكرهم، فهذا لم يغير المنكر بقلبه وقد كذب فيما ادعاه. فهذه مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وكما في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا أخذت بهذه المراتب فقد أنكرت المنكر وقد سلمت منه ومن أهل. أما إذا لم تنكر المنكر لا باليد ولا باللسان ولا بالقلب، فهذا يدل على عدم الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر مراتب التغيير، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالذي لا ينكر المنكر بقلبه ليس عنده إيمان أصلا، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، فلا بد من إنكار المنكر، ولكن بهذا الترتيب الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يحتجن أحد بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فبعض الناس يظن أن هذه الآية تدل على أن إنكار المنكر ليس بلازم، وأن الإنسان إذا صلح في نفسه فما عليه من الآخرين، لا ينكر منكرا ولا يأمر بمعروف، وهذا مخالف للكتاب والسنة، والآية الكريمة لا تفيد هذا الذي ذهب إليه، كما بين ذلك الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه لما سئل عن تلك الآية فقال لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. وهذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي في السنن، وحسنه الترمذي وصححه الطحاوي كما في المشكل. فمعنى الآية أنك إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ولم يعمل بقولك فعليك بنفسك، ولا تقل أنا مثل الناس أو هذا شيء عليه الناس، بل عليك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. فإذا لم يقبل منك فلا تتنازل عن شيء من دينك أنت، ولا تجامل الناس، ولا تمشي معهم فيما هم فيه من الباطل. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فإذا لم يتقبل منكم فهذا لا يضركم، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال المصنف رحمه الله تعالى إلا من خفت سيفه وعصاه. إذا خفت أنك إذا أنكرت تقتل أو أن تضرب، فإنك تنتقل إلى المرتبة الثانية وهي البيان باللسان. إذا خفت من البيان باللسان انتقل إلى المرتبة الثالثة، وهذه لا أحد يمنعك منه. لا يتصور أن أحدا يمنع أحدا من إنكار المنكر بقلبه، لا يتصور هذا بحال. وإذا فهذه يقدر عليها كل أحد إلا من كان عديم الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردا. ما الذي يمنعك من أن تنكر المنكر بقلبك؟ هل يتتبعك أحد وينظر مفتشا ما في قلبك؟ لا أحد يملك القلوب سوى الله، وإذا لا أحد يمنع من الإنكار بالقلب، لأنه لا يعلم ما في القلوب إلا الله تبارك وتعالى. فهذه هي مراتب إنكار المنكر، كما مر ما يتعلق بمراتب الإنكار. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر له. ومن صلى خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له. فبين المصنف رحمه الله تعالى منهج أهل البدع الذين يتركون الجمعة والجماعات، وهؤلاء هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا طبع الله على قلوبهم، كما ثبت عند أصحاب السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه. والحديث صححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود وفي غيره أيضا صححه. كل من عدل عن اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عالما بها فهو مغضوب عليه ضال مبتدع. ولهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا رأيت الرجل يعتزل المساجد والجمع من غير عذر فهو مبتدع، وإذا رأيته يحافظ على الجمع والجماعات فهو من أهل السنة. فمنهج أهل السنة كما قال الأوزاعي: خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. قال المصنف رحمه الله: والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد. فبين المصنف رحمه الله تعالى الأعذار في ترك الجماعة وذكر المرض وقيده، ولكن توجد أعذار أخرى كالمطر وحضور الطعام تشتهيه النفس، وكذلك ما يكون من مدافعة الأخبثين، وما يكون من الخوف وعند غلبة النعاس، وكذلك ما يكون من مرض، كما ثبت في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: ألا صلوا في الرحال. وأما حضور الطعام فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما كما في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وأما مدافعة الأخبثين فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين. رواه مسلم. قال المصنف رحمه الله: أو خوف من سلطان ظالم. وقد يحصل للإنسان ضرر محقق فيصلي في البيت، ولكن هذا فيه خلاف، والأصل أن تصلي في المسجد. قال ابن قدامة في المغني: الخوف ثلاثة أنواع: خوف على النفس، وخوف على المال، وخوف على الأهل. قال ابن المنذر: ثبت أن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد بعد ارتفاع الضحى فأتاه بالعقيق وترك الجمعة. هذا مذهب عطاء والأوزاعي والشافعي. أما غلبة النعاس فإنه إذا غلبه النعاس فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة، كرجل متعب بسبب عمل شاق أو سفر مضن فأخذه النعاس، فهو بين أمرين: إما أن يذهب ويصلي مع الجماعة وهو في غلبة النعاس لا يدري ما يقول، وإما أن ينام حتى يأخذ ما يزول به النعاس ثم يصلي بطريقة مستقيمة. فماذا يفعل؟ يقال له افعل الثاني وأنت معذور. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما سوى ذلك فلا عذر له، ومن صلى خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له، كما ثبت عند البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا. وهذا دليل على وجوب متابعة الإمام وعدم المفارقة. فلو أن رجلا أراد أن ينوي مفارقة الإمام بدون دليل شرعي فلا صلاة له. قال المصنف رحمه الله: والتسليم على عباد الله أجمعين. فشرع رحمه الله في بيان مذهب أهل السنة والجماعة في السلام، وهو أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أفضل الإسلام أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام من عرفت ومن لم تعرف. وأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإفشاء السلام، وبين أنهم إذا أفشوه تحابوا، وأنهم لا يدخلون الجنة حتى يؤمنوا، ولن يؤمنوا حتى يتحابوا، ولن يتحابوا حتى يفشوا السلام بينهم. وفي صحيح البخاري: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والراكب على الماشي، والقليل على الكثير. وعند الترمذي: يسلم الماشي على القاعد. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين فسلم عليهم، خلافا لأهل البدع والأهواء يسلمون على أصحابهم فقط. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من علامات الساعة أن لا يكون السلام إلا على المعرفة، أن لا تسلم إلا على من عرف. وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلم أن يسلم على من عرف ومن لم يعرف. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في السلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف، والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة. فبين رحمه الله تعالى كيفية الأمر بالمعروف وكيفية إنكار المنكر، وبين أن ذلك يكون باليد واللسان والقلب، لا بالسلاح ولا بالسيف، إنما السيف للإمام ولمن ينوب عن الإمام، ولأن استعمال السيف فيه فتن كثيرة وفيه فساد كبير. استخدام السلاح بين الرعية مصيبة من المصائب العظمى، فيغير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب لا بالسيف، يعني بلا قتال، لأن القتال فيه مفاسد كبيرة. ودليل ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا كما مر من رواية أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. سئل الإمام أحمد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال: ليس هذا بزماننا، إذا غيرت بلسانك فإن لم تستطع فبقلبك، هو أضعف الإيمان، يعني ليس هذا بزمان تغيير باليد، فإن لم تستطع بلسانك فبقلبك، هو أضعف الإيمان. قال: أعني الإمام أحمد، لا تتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول. أخرجه الخلال في السنة بإسناد صحيح: لا تتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة. لأن قد أمرنا بالحكم بالظاهر، ونهينا عن الظن واتباع السرائر وما ليس لنا به علم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ومنهج أهل السنة والجماعة هو هذا، خلافا لأهل البدع كالباطنية الذين استحلوا الحرام وحرموا الحلال يزعمون أن الدين له باطن هو سوى الظاهر ويدعون علم الباطن ولا يعلم الغيب إلا الله والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة فلنا ظاهره ونكل باطنه إلى الله تبارك وتعالى هو وحده يعلم السرائر ويعلم الغيوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا أن يدعو إليه. فبين رحمه الله تعالى بدعة الباطنية ومن شابههم، لأن ضرر الباطنية على سائر المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوس عليهم، بل ضرر الباطنية أعظم من مضرة الدهرية، بل أعظم ضررا يكون على هذا الدين هو تلك الدعوة، دعوة الباطنية. من وقت ظهور دعوتهم إلى يومنا هذا هم يضلون الخلق، ولعلهم قد أضلوا، بل هم قد أضلوا أكثر ممن يضلهم الدجال إذا ما أذن الله تبارك وتعالى بخروجه. فتنة الدجال لا تزيد مدتها على 40 يوما، وفضائح الباطنية أكثر من عدد الرمال وأكثر من القطر قطر الغيث. أباحوا نكاح البنات والأخوات، وأباحوا شرب الخمر، وأباحوا جميع الملذات، وتأولوا آيات القرآن، وتأولوا سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثانوية زعمت أن النور والظلمة صانعان قديمان، وجعلوا العلم قسمين ظاهرا وباطنا، فقالوا هو علم الشريعة وعلم الحقيقة، وهذا على الضد من منهج أهل السنة والجماعة. فالعلم عند أهل السنة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فبين المصنف رحمه الله تعالى خطورة بدعة الباطنية، وبين عظيم جريرتهم على دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم أخطر على هذا الدين من اليهود والنصارى والمجوس مجتمعين. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أنه لا نكاح إلا بولي، فقال رحمه الله: وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. ودليل ذلك ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وكذلك ما ورد عن عمر رضي الله عنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هذا الأثر عن عمر أخرجه المزني بإسناد صحيح، وأما حديث عائشة فقد صححه الألباني في صحيح الجامع: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هذا هو مذهب الجمهور، خلافا للأحناف فإنهم خالفوا في هذا الأمر الكبير بلا دليل، والدليل ضدهم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فلا يجوز لامرأة ثيبا كانت أم بكرا أن تنكح نفسها أحدا إلا بإذن وليها وبشاهدي عدل وصداق، لا نكاح إلا بولي. وأما الشيعة فعندهم ما عندهم من عدم احترام الحرمات ومن الاعتداء على المحرمات ومن زواج المتعة وما أشبه من استحلال الفروج ولو لسويعات قليلات، ثم يدور الزمان دورته، وقد تحمل من تلك المسألة ثم تضع بنتا ويأتي هذا ليتمتع بابنته بعد حين. وقد وقع ذلك، ولو أنك نظرت فيما كتبه أحد التائبين من مذهبهم فإنه قد حكى ذلك لوجدت مصداق ما أقول. أما مذهب الجمهور فهو أنه لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن الطعن في الصحابة رضي الله عنه من علامات أهل البدع، فقال رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته، فلم يقل فيهم إلا خيرا. وقوله ذروا أصحابي لا تقول فيهم إلا خيرا، ذروا أصحابي أخرجه البزار في كشف الأستار بإسناد حسن بلفظ دعوا لي أصحابي لا تقول فيهم إلا خيرا، أخرجه خيثمة بن سليمان في فضائل الصحابة كما في جزء في طرق حديث لا تسبوا أصحابي لابن حجر بإسناد ضعيف، لا تقولوا فيهم إلا خيرا، ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من أحد يحدث به، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. فبين المصنف رحمه الله تعالى بعض علامات أهل البدع كما ذكر بعض علامات أهل السنة. فمن علامات أهل البدع الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع الحقد عليهم بقلوبهم وإفشاء ذلك بألسنتهم، فبالقلوب يبغضون الصحابة ويكرهونهم إلا من جعلوهم وسيلة لنيل مآربهم وغلوا فيهم وهم أهل البيت. وأما بألسنتهم فإنهم يسبونهم ويلعنونهم ويقولون إنهم ظلمة وإنهم قد ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد بين ذلك الإمام الصابوني رحمه الله أبو عثمان في عقيدة أهل الحديث، فأول من تجرأ بالطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السبائية الأولى الخوارج والشيعة، ثم صار هذا دينا للرافضة والخوارج وسمة لأكثر أهل الأهواء كالجهمية والمعتزلة. أما الرافضة فإنهم يطعنون في سائر الصحابة ويسبونهم ويشتمونهم ولا يستثنون إلا عددا لا يتجاوز السبعة، كذبوا عليهم وزعموا أنهم يوالون آل البيت على منهج الغلو عندهم، يقولون لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء لأهل البيت إلا بالبراء من الشيخين والأصحاب رضي الله عنهم. أهل السنة يوالون آل البيت الولاء الشرعي، يحبونهم ويترضون عليهم ويحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتردون عليهم. الخوارج والجهمية والمعتزلة يطعنون في عدد من الصحابة وفي أصناف منهم كأهل الصفين والجمل وكعثمان وعلي وطلحة والزبير وابن عمر لروايته بعض أحاديث القدر والصفات، فيطعنون على هؤلاء الأصحاب رضي الله عنه. لا يعنون بسبهم أئمة السلف الذين عاصروهم وحدهم، بل تطاولوا على أفضل الأئمة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة. قال عمرو بن عبيد في حق الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال عمرو بن عبيد هو رأس من رؤوس الاعتزال، كان ابن عمر حشوية، سبحان الله، هذا المعتزلي الضال يقول هذا الكلام في حق ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، يبغضون الحديث والإسناد وأهله. عن أحمد بن سنان قال ليس في الدنيا مبتدع قط إلا وهو يبغض أهل الحديث، وإذا ابتدع الرجل بدعة نزعت حلاوة الحديث من قلبه. وقال أبو نصر ابن سلام البخاري الفقيه ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. هذه من علامات أهل البدع فاحذرها وكن منها على حذر. وأما علامات أهل السنة فقد قال محمد بن الحسين رحمه الله أن يحبهم ويترحم عليهم ويستغفر لهم ويتوسل إلى الله تبارك وتعالى بحبهم، فيجعل حبهم وهو من أعظم القربات وسيلة إلى رب الأرض والسماوات، ويشكر الله العظيم إذ وفقه لهذا، ولا يذكر ما شجر بين الأصحاب ولا ينقر عنه. كانوا أهدى سبيلا ممن جاء بعدهم، لأنهم أهل الجنة، عليهم نزل القرآن، وشاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه، وشهد الله لهم بالرضوان وبالمغفرة والأجر العظيم، وشهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون، فكانوا بالله عز وجل أعرف، وبرسوله وبالقرآن وبالسنة، ومنهم يؤخذ العلم، وفي قولهم وبأحكامهم وبآدابهم نتأدب، ولهم نحن تبع، وبهذا أمرنا. وأما حديث ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، فقد اقتطع المصنف رحمه الله هذا القدر منه. والحديث إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، والحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية وصححه الألباني في صحيح الجامع. وفي الحديث دلالة على الإمساك عن ذكرهم إلا بالجميل والإحسان. وأما حديث ذروا أصحابي لا تقوله فيهم إلا خيرا، فقد مر بيان حاله في شقيه، ذروا أصحابي ولا تقولوا فيهم إلا خيرا. فبين المصنف رحمه الله تعالى أن من علامات أهل البدع شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من علاماتهم احتقارهم للصحابة ولحملة الأخبار، واستخفافهم بهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير وكلماتهم وحججهم العاطلة، بل من شبههم الضاحضة الباطلة، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أما أهل السنة فعصامة من هذه المعائب، بريئة نقية زكية، ليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية، وفقهم الله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه واتباع أقرب أوليائه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في الأخبار التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منهما، وأعانهم على التمسك بسيرته والاقتداء بملازمة سنته، وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه وأكرمهم وأعزهم عليه، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته، ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة كما عند البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه: المرء مع من أحب. وأهل السنة يحبون العلم ويحبون الآثار والأسانيد وأهلها، وأما الذين يبغضونهم وأما الذين يكرهونهم ويكرهون ما يحملونه فهؤلاء لا شك أنهم أصحاب الهوى وأهل البدع. وقد ذكر نحوا من ذلك أبو عثمان رحمه الله في عقيدة أهل الحديث، نسأل الله أن يرحمه. قال المصنف رحمه الله: والتسليم على عباد الله أجمعين، فمن حق المسلمين بعضهم على بعض إفشاء السلام فيما بينهم. قال ربنا جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. وقال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني فليسلم بعضكم على بعض، لأن المؤمنين كالنفس الواحدة وكالجسد الواحد. والسلام تحية المؤمنين يوم يلقون ربهم جل وعلا. قال تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام، يسلم الله عليهم فيسمعون كلامه وتسليمه ويردون عليه السلام فيقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام. وكذلك أهل الجنة تحيتهم فيها سلام فيما بينهم، ويحيي بعضهم بعضا بالسلام في الجنة، وكذلك هم في الدنيا يحيي بعضهم بعضا بالسلام. إفشاء السلام من أسباب دخول الجنة بسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام دخل الجنة بسلام. كما في حديث عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم انجفل الناس إليه. وقيل قدم رسول الله، قدم رسول الله، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. وكان أول شيء تكلم به أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام لتدخلوا الجنة بسلام. رواه أحمد والترمذي والدارمي وابن ماجه والحاكم والضياء المقدسي في المختارة وغيرهم. فإفشاء السلام مطلوب بين المسلمين، ومعناه الدعاء للمسلمين بالسلامة. وقيل معناه أن اسم الله عليكم، لأن من أسماء الله السلام، فإذا قلت السلام عليكم أي اسم الله عليك وهو السلام سبحانه وتعالى. فهذه كلمة عظيمة تنشر بين المسلمين، هي شعار المسلمين وشعار الدين: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه. إفشاء السلام يورث المحبة في القلوب. إذا لقيت مسلما ولم يسلم عليك صار في نفسك شيء تقول: لماذا لم يسلم علي؟ فإذا سلم عليه زال ما في نفسك واستأنست به وأحببته. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام له أثر عظيم في نفوس المسلمين. لا يكفي أن تقول: حياك الله، كيف أصبحت، كيف أمسيت. هذه الألفاظ تابعة للسلام، إذا قلت السلام عليكم فلك أن تقول كيف حالك أو كيف أصبحت وما أشبه، ولكن ابدأ بالسلام. كذلك لا يكفي الإيماء باليد إشارة، هذه تحية اليهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليمهم بالأكف والرؤوس والإشارة. أخرجه النسائي بسند جيد. الإيماء باليد إذا كان المسلم المسلم عليه بعيدا، فأنت تسلم عليه باللفظ وتشير لتشعره أنك تسلم عليه إذ لا يسمعك، ومن أجل أن يرد السلام عليك. أما أن تشير فقط من غير أن تلفظ بالسلام فهذا سلام اليهود والنصارى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد، أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر لك. فمن ترك صلاة الجمعة والجماعات في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، لأنه معتزل لجماعة المسلمين، واعتزال جماعة المسلمين والشذوذ بدعة، وصلاة الجماعة واجبة وفرض على المسلم الخالي من الأعذار، وآكد من هذا صلاة الجمعة، فيجب على المسلم أن يحضر الجمعة والجماعة مع المسلمين، ولا يجوز له أن يعتزل عن جماعة المسلمين في الصلاة في الجمعة والجماعة. الصلاة في الجماعة واجبة وفرض على كل مسلم خال من الأعذار، يأثم من تركها، بل ويؤدب أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. رواه أبو داود والدارقطني في سننه، والحاكم في المستدرك، والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه ابن ماجه وابن حبان، وصححه الضياء في المختارة بلفظ: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. لما جاء الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ما بينه وبين المسجد من المشقة وليس له قائد يلائمه، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. وهذا رواه مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، فالذي يسمع النداء لا يسعه أن يتقل، ولهذا قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. صلاته غير صحيحة، فالنفي قيل إنه نفي للصحة، وقيل لا صلاة له يعني نفي الكمال، فالنفي للكمال، ولكن ظاهر الحديث أنه لا تصح صلاته إلا إذا كان له عذر، فهذا دليل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد حيث ينادى لها. ولهذا يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن يعني الصلوات من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذا عند مسلم في الصحيح. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هكذا، حتى المريض الذي لا يستطيع المشي يأتون به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، لعلمهم أن صلاة الجماعة واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف المتخلفين عن صلاة الجماعة بالنفاق، وقال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وشهد الله تبارك وتعالى بالإيمان لمن يعمر المساجد بالصلاة، فقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فصلاة الجماعة أمرها عظيم، فلا يتساهل فيها ولا يلتفت إلى من يثبط عنها، وإلا فلماذا بنيت المساجد إذن لو كانت صلاة الجماعة ليست بواجبة؟ لماذا تقام المساجد وينفق عليها ويرغب في بنائها ويرتب لها الأئمة والمؤذنون؟ لماذا؟ هل من أجل أنها سنة؟ لا شك أن الجواب بالنفي، وهذا يدل على أن صلاة الجماعة واجبة. لم تبنى المساجد من أجل سنة فقط، وإنما بنيت لأجل واجب، فيجب أن يتنبه لذلك، وينبغي أن يبث وأن يذاع في الأمة، ولا عبرة بكلام أحد مع كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ترك صلاة الجمعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، كما روى ذلك أحمد والدارمي والترمذي وأبو داود وابن ماجه والنسائي وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. ومن ترك صلاة الجمعة طبع الله على قلبه. والعذر كمرض، كما في آخر الحديث الذي مر: خوف أو مرض. المرض الذي يعوق الإنسان من الذهاب إلى المسجد، أو يخشى مع الذهاب زيادة المرض عليه، أو أن يتعرض لمؤثر يزيد في مرضه، أو كان خائفا من عدو أو من سبع خوف تحقيق. وإنما المطلوب أن يكون خائفا خوفا محققا، أن يعترضه عدو في طريقه، أو أن يعترضه سبع يفتك به، هذا له عذر أن يصلي في بيت. أما الآمن والمعافى فليس له عذر. والأعذار مبسوطة في مواضعها من كتب الفقه، فراجعها، فهذا أمر مطلوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن صلى خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. من صلى خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له، لأنه مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذا متفق عليه من رواية أنس. أهل الضلال والتكفيريون لا يصلون مع المسلمين، وإن صلوا نووا الانفراد. وهذه من البدع المحدثة، أنت تصلي مع المسلمين وتحسن الظن بالمسلمين، لا تسئ الظن بالمسلم المستور. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. وقد مر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، وأنه على حسب الاستطاعة، ولكن قال المصنف هاهنا رحمه الله بلا سيف، يعني لا يجوز حمل السيف على السلطان، ويقال هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا مذهب الخوارج والمعتزلة، يخرجون على السلطان ويقولون: السلطان فاسق، وهذا من إنكار المنكر. وهذا الذي يصنعون هو المنكر نفسه، لأن الخروج على ولي الأمر هو المنكر نفسه، وهو معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يترتب عليه من الضرر العظيم من سفك الدماء واختلال الأمن وقطع الطرقات ونهب الثروات وتفرق الكلمة، فهي مفاسد عظيمة أشد من الصبر على معصيته ومخالفته، أن معصيته ومخالفته ضررهما عليه. أما الخروج عليه بالسيف فضرره على المسلمين، والذين يرون هذا الخروج هم المعتزلة والخوارج. ومن أصول المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يريدون بذلك الخروج على ولاة الأمور، فيقولون هذا الخروج من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعندهم أيضا من أصولهم التوحيد، ومعنى التوحيد عندهم نفي الأسماء والصفات، لأن إثبات الأسماء والصفات عندهم شرك، فهذا هو التوحيد عندهم. التوحيد عند المعتزلة نفي الأسماء والصفات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم هو إحداث الفوضى والخروج على ولاة الأمر. عندهم أيضا من أصول مذهبهم العدل، ومعناه نفي القدر. يقولون لو عذبهم الله وقد كتب عليهم المعصية فإنه يكون قد ظلمهم، فيقولون بالعدل، والعدل عندهم نفي القدر. وعندهم أيضا من أصولهم المنزلة بين المنزلتين، فيقولون إن مرتكب الكبيرة لا يقال إنه كافر ولا يقال إنه مسلم، بل هو في منزلة بين المنزلتين. وعندهم أيضا من أصولهم إنفاذ الوعيد، هو تكفير مرتكب الكبيرة التي دون الشرك. هذه أصول باطلة كلها مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمستور من المسلمين من لا يظهر منه ريبة. الأصل في المسلم أنه إذا لم تظهر منه معصية ألا تسيء به الظن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، أي حديث النفس. واستعذ بالله وأحسن الظن بإخوانك المسلمين، فهنالك ما سماه العلماء بغيبة السر، وهو سوء الظن بالمسلم. ينبغي عليك أن تحسن الظن بإخوانك من المسلمين، وإذا ثبت لك أن هذا المسلم عليه شيء أو تورط في شيء عليك أن تناصحه سرا وأن تستر عليه. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة. لا تفضح ولا تشهر به في المجالس، بل عليك أن تناصحه سرا بينك وبينه مع الستر عليه. هذا إذا لم يكن داعية للبدعة، فإننا حينئذ نشهر به على رؤوس المنابر، ولا بد من التشهير به وإذاعة حاله وكشف ستره حتى يحذره المسلمون. ولا يقال حينئذ بل يجب أن نستر عليه، وبدعته هذه تترك لكي تكون شائعة ذائعة بين المسلمين، لا بد من التحذير والتنفير. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا أن يدعو إليه. علم الباطن عند الباطنية من الإسماعيلية وغيرهم يقولون إن للنصوص ظاهرا وباطنا، والباطن لا يعرفه إلا خواصهم، فأما الظاهر فعند العامة معلوم مكشوف. يقولون المراد بالصلاة الدعاء، فمن دعا فقد صلى، وليس المراد بالصلوات الصلوات الخمس، ولا يراد بذلك أيضا صلاة النافلة، وإنما الدعاء، فمن دعا فقد صلى. يقولون ظاهر وباطن، ويقولون المراد بالزكاة طهارة النفس وتوقيتها، وليس المراد زكاة المال. وأما الصيام فإنهم يقولون يراد به كتم أسرارهم ومذهبهم، ولذلك يسمون بالطوائف السرية، منظمات سرية، ظاهر وباطن وما أشبه. يقولون الحج معناه الذهاب إلى مشايخهم، ليس المراد الذهاب إلى بيت الله للحج والعمر. الإسماعيلية كما هو معلوم إذا حجوا إلى بيت الله الحرام لابد أن يمروا بمصر. لماذا؟ لأنه لابد أن يزوروا قبر الحاكم بأمر الله، المجنون العبيدي المنسوب إلى فاطمة ظلما وزورا، الحاكم بأمر الله العبيدي الذي يدعون أنه إلههم، حجهم ليس بحج حتى يزوروا مصر بعد أن يفرغوا من أداء المناسك من أجل زيارة الحاكم بأمر الله في قبره. وكان رجلا مجنونا وله أحوال. قال المصنف رحمه الله: هذا الادعاء لعلم الباطن بدعة وضلال. فالقول بعلم الباطن بدعة في الدين وضلالة عن الحق. العلم لا يحصل إلا بالتعلم على العلماء الربانيين. قال ابن القيم رحمه الله: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. هذا هو العلم، ليس العلم بالأذواق والمواجيد والإلهام كما يدعون، وليس بعلم الباطن الذي عند الباطنية. العلم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، فما ثبت عن الله في كتابه وما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته وما قاله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم، وما خرج عن ذلك فهو جهل وضلال، ليس بعلم ولا هدى، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا أن يدعو إليه، بل يجب أن يحذره. فهذا من نزغات الشياطين ومن نزغات الصوفية وشطحاتهم، يرون أن العلم ليس في الكتاب والسنة، ويقولون هذا الذي في الكتاب والسنة إنما هو للعوام والذين لا يعرفون، وأما أهل المعرفة بزعمهم فهؤلاء هم أهل الحقيقة، وهؤلاء يقول الواحد منهم: حدثني قلبي عن ربي، ويقولون لأهل السنة: أنتم علمكم عن ميت عن ميت، وأما نحن فعلمنا عن الحي الذي لا يموت، حدثني قلبي عن ربي، هكذا. قال المصنف رحمه الله: وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. فالنكاح لا يصح إلا بشروط، منها الولي الذي يعقد لها وهو القريب من عصباتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لا يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها، لا يجوز لها أن تزوج نفسها، بل لا بد أن يعقد لها وليها، فإن عقدت لنفسها فعقدها فاسد. هذا مذهب الجمهور. عند الحنفية أنه يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها ولا يشترطون الولي، وهذا المذهب مخالف للدليل، مصادم للنص، ومصادم لما عليه جمهور أهل العلم. والمرأة قاصرة، ربما أغواها رجل فتعلقت به ولا يصلح لها ولا يصلح لأسرتها. والمرأة صاحبة عاطفة وصاحبة نظرة عجلة، ولذلك رد الأمر إلى الولي. والله تبارك وتعالى خاطب الرجال بالنكاح فقال: وأنكحوا الأيامى منكم. هذا خطاب للرجال، فأمر الرجال بإنكاح الأيامى، جمع أيم، من لا زوج لها، يعني الذين ليس لهم أزواج، والأيم أيضا من لا زوج له. الحديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وفي الحديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 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 3 مرات. الولي يكون مانعا حصينا لها من التلاعب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم، والخطاب للأولياء، من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. ونهى الله تبارك وتعالى عن العضل، والعضل أن يمنع الولي موليته من كفء رضيت به. ولا يكفي أن ترضى به، ولكن لا بد أن يكون كفءا أيضا، فلا بد من الأمرين، أن يكون كفءا وأن ترضى هي به، فهذا هو العضل. فإذا جاءها كفء ترضاه فمنع الولي نكاحها، فهذا ما يقال له عضل الولي. وإذا رفعت أمرها إلى الحاكم فإنه يزوج عليه، يزوج على الولي عند عضل المرأة إذا عضلها وليها زوج عليه القاضي. فالدين لم يترك الأمر هكذا للأولياء يتلاعبون بالنساء، فإذا جاءها كفؤها ورضيات فإنه يزوجها، فإن لم يفعل فقد عضلها. فما تصنع إذا رفعت الأمر إلى القاضي زوج عليه، يعني يأمره أن يزوجها لكفئها الذي رضيت به، فإن لم يفعل زوج عليه. ولكن الكفاءة لا يعرفها إلا الرجال أهل العقول، لا تعرف النساء صاحبات العواطف والنفوس الضعيفة الكفاءة، وحينئذ فلا بد أن يكون كفأ ولا بد أن ترضى هي به. وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل، هبة المرأة نفسها لرجل هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين، لأن الرسول ولي للأمة صلى الله وسلم وبارك عليه. وأما أن يأتي إنسان فيقول هذه الهبة، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي نحن نستن بسنته، هذا من خصوصياته صلى الله وسلم وبارك عليه، فليس هذا لأحد من بعده، مع أن هذا شائع نسأل الله العافية. وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل يعاقبان إن نال منها شيئا، فإن تزوجته بغير إذن وليها فإنه يفرق بينهما ويعاقبان على ذلك، لأن هذا العقد فاسد، ولولا ما أخذ به من مذهب الأحناف لاستقام الأمر، ولكن الأخذ بمذهب الأحناف في هذا الأمر أفسد كثيرا على كثير من البيوت، وقعت بسببه كثير من المخازي، وصارت المرأة تزوج نفسها بغير كف، فتجلب المعرة لأهلها وليس بكفء لها في حقيقة الأمر، ولا ترع، فإن الله تبارك وتعالى جعل الأمور في نصابها وجعل الحق واضحا والله المستعان. قال المصنف رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب قول سوء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ذروا أصحابي لا تقول فيهم إلا خيرا، وقد مر الكلام على هذا بشقيه: ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. من علامات أهل الضلال والبدع، بل من علامات أهل النفاق، أنهم يطعنون في أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم يبغضونه، ومن يبغضهم فهو منافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر، لأن حبهم إيمان وبغضهم نفاق، فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ونهى عن مسبتهم، ناصروا رسول الله وهاجروا معه وناصروه وآووا، الذين هاجروا المهاجرون، والذين آووا ونصروا الأنصار رضي الله عن الصحابة أجمعين. ولا بد من حبهم جميعا والثناء عليهم والاقتداء بهم، فالذي يطعن فيهم ويتنقصهم فقد أتى بالدليل على أنه لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحب أصحابه رضي الله عنهم، فما أبغضهم إلا من أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أبغض الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان كافرا. قال المصنف رحمه الله: فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب قول سوء، أي من يسب الصحابة صاحب هوى يتبع هواه. قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وهو صاحب بدعة وصاحب نفاق، فكل شر فيه والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، فالواجب السكوت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواجب عدم الكلام فيهم إلا بالخير، الواجب الثناء عليهم وعدم الدخول في ما شجر بينهم. إذا ذكر أصحابي بغير الجميل فأمسكوا، وأما بالجميل فتكلموا رضوان الله عليه. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته، فلم يقل فيهم إلا خيرا صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عنهم أجمعين. العصمة بالنسبة للصحابة لإجماعهم، فإذا أجمعوا فإجماعهم معصوم، إجماعهم حدة قاطعة، وأما إذا اختلفوا فينظر إلى من معه الدليل منهم كغيرهم، ليسوا بمعصومين من الخطأ بالنسبة لأفرادهم، قد يحصل منهم بعض الخطأ ولكن غفر الله لهم وخصهم بالصحبة، فلهم فضائل تغطي ما قد يصدر من بعضهم من الخطأ، وذلك لأمور: لأن الواحد منهم يجتهد لم يقصد خطأ وإنما اجتهد، فإذا لم يصب الحق فهو مأجور أجرا واحدا ومغفور له خطأه، ولأنهم لهم من الفضائل ما يغطي ما قد يحصل من بعضهم من الأخطاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن ربه أنه اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لك، كما في الصحيحين من رواية علي رضي الله عنه، قال جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال سبحانه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، هذه عامة فقد تاب الله عليه، وقال سبحانه إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه، هم مغفور له، فلا مطعن فيهم أبدا. قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته، والنبي لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. فقول المصنف رحمه الله قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته، إنما يعني ما علمه الله إياه مما يكون من وقوع شيء منهم، يعني من بعضهم بعد موته صلى الله عليه وسلم، فما أطلعه الله تبارك وتعالى عليه علمه، ولا يعلم الغيب إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لذلك يقول فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. من أين علم؟ أطلعه الله تبارك وتعالى عليه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فأخبره الله أطلع على أنه سيقع اختلاف بعده، فأوصاهم بما يأخذون به عند الاختلاف. وكذلك كانوا رضي الله عنه كانوا إذا اختلفوا في شيء رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم حينئذ ينهون اختلافهم ويرجعون إلى الحق، فلم يقل فيهم إلا خيرا، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثنى عليهم مع ما أطلعه الله على ما يحصل فيهم بعده. قال صلى الله عليه وسلم ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا، مر الكلام عن حاله في شقيه، ذروا اتركوا أصحابي إلى الكلام لا تقولوا فيهم إلا خيرا، أصح من ذلك لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. هذا متفق عليه من رواية أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، فالعمل القليل من أحدهم خير من العمل العظيم ممن جاء بعده لسابقتهم وفضلهم رضي الله عنه. ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم، لا تتحدث بما جرى بينهم إلا على وجه الاعتذار عنهم، ولا تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت، لا تستمع للذين يتكلمون في الصحابة في المجالس أو في الدروس أو في أي مجال يتكلمون فيه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تحضر هذه المجالس ولا تقعد معهم، بل ابتعد عنهم وفارقهم حتى لا يدخل شيء في قلبك فتحقد على أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم وتبغضهم فتهلك ولا تدري لعل كلمة تقع في قلبك لا تخرج من قلبك أبدا تكون سببا للهلاك والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله، يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركه فيه فلك نيتك. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، لقول فضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. أخبرنا أحمد بن كامل قال: حدثنا الحسين بن محمد الطبري قال: حدثنا مردوي الصائغ قال: سمعت فضيلا يقول: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلا. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وإن جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. فبين على متى أهل السنة في ولاة الأمر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم المصنف رحمة واسعة، وأن يرحمنا وإخواننا من أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على عبده ونبيه وصفيه ونجيه وكليمه وخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.